بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس، من هذا الخمس في كتاب الله تعالى، فأقسمه في حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فأفعل، كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل فافعل. قال: ففعل ذلك، فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى كانت آخر سنة من سن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه أتاه مال كثير. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وحياة عمر رضي الله تعالى عنه. قال: رواه أبو داود. قال: وهو دليل على أن مصارف الخمس خمسة. قال: وعن يزيد بن هرمز أن نجدة يعني الحرورية كتب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن الخمس لمن هو، فإنا نقول لمن هو، فكتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ فإنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي رواية أن نجدة الحرورية حين خرج في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أرسل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه، فقال: هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه عرض علينا شيئا منه، رأيناه دون حقنا فرددناه إليه وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنته، وفي لفظ: يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال: متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل خمس الغنيمة وبالفيء، وقد عرفنا في الدرس الماضي ما الغنيمة وما الفيء. فالغنيمة هو المال الذي يحصل عليه المسلمون بعد قتال الكفار، ما يأخذونه نتيجة انتصارهم وانهزام الكفار، هذا المال يسمى غنيمة. وهذه الغنيمة الله جل وعلا تولى قسمتها فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أي هذا الخمس يقسم على هذه الأقسام الخمسة، والأربعة الأخماس سكت عنها، لكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن الباقي وهو أربعة الأخماس يقسم على المقاتلين، كل من شارك في المعركة يقسم عليهم بالسوية، لكن من جاء إلى المعركة ومعه فرس يمتطيها في القتال فهذا يعطى ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وله سهم. أما من جاء يركب إبلا أو حمارا فهذا إنما يعطى له خاصة، إذ الإبل والحمار لا يفرض لها ولا يقسم لها، لأن في الغالب أن من يمتطي هذه الحيوانات هو لا يقاتل بها، وإنما تكون متاعا وحمل، يعني تكون أداة حمل وسيلة حمل إلى أن يبلغ أرض المعركة ثم يجنبها. أما الخيل فإنه يكر ويفر بها، ولذلك هي لها شأن في القتال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأن المقاتل الذي يجاهد بفرسه في سبيل الله هذا يبلي بلاء أكثر من غيره، ومع ذلك فإن الشارع قدر للخيل سهمين. لماذا قدر سهمين؟ لأن الخيل تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى علف، وتحتاج إلى تدريب، وتحتاج إلى ترويض، وتحتاج إلى تضمير، وكل هذا له قيمته، ولذلك أعطاها الشرع سهمين بخلاف غيرها من الدواب. هذه هي العلة التي من أجلها فرض للخيل ولم يفرض لغيرها من الدواب. وقد مر بنا فيما درسناه أن من خرج إلى المعركة ومعه أكثر من خيل، خيلين، ثلاثة، لأن المعركة ربما تطول وهو في حاجة إلى استخدام الخيل، وربما تعبت الخيل إذا كانت المعركة طويلة، والخيل ربما لا تقوى على الاستمرار، فيبدل الخيول، يركب هذه تارة ويمتطي هذه تارة. عرفنا من خلال ما درسناه أن من خرج يقاتل ومعه خيلين أو أكثر يفرض لخيلين فقط، يفرض لخيلين فقط، لكل خيل سهمان وله سهم. هذا ما مر بنا فيما درسناه من قبل. أما سائر الجند فيفرض لكل واحد سهم. هذه هي الغنيمة، وهذا الخمس الذي يخصم من الغنيمة هذا يوزع على المحتاجين الذين لم يشاركوا في الغنيمة، لم يشاركوا في القتال لأسباب: الفقراء، الأيتام، المساكين، ابن السبيل، لما كانوا في حاجة يعطون من الغنائم، يعطون من هذا الخمس يقسم عليهم. الله جل وعلا قال: فأن لله خمسه، يعني خمس الغنيمة يحبس لله جل وعلا، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا المال، ولذلك وجهنا بأن يصرف خمس خمسه للنبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما مر بنا في درس ماض: بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب يعطى لهم خمس الخمس. وقد يقول قائل: لماذا يعطون؟ والجواب أن الله تعالى أعطاهم من كريم المال، لأنه منعهم أن يأخذوا من أوساخ الناس. نحن مر بنا أن في الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يعطي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذوي القربى، لم يؤذن لهم بأن يأخذوا من الزكاة ولا مقدار تمرة واحدة. مرة جيء بالزكاة تمر، فأخذ الحسن رضي الله تعالى عنه تمرة ليأكلها، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه، وكان الحسن صغيرا، ولذلك قال له: كخ كخ. ثم قال له: أما علمت أن هذه من الزكاة، وأن الزكاة لا تحل لبني آدم، لا تحل لبني هاشم؟ فأخرجها من فيه ولم يأذن له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبعد من هذا، كان يرسل العمال ليجمعوا الزكاة من الناس، يوظفهم يجمعون الزكاة وجامع الزكاة من الناس هم العاملون عليها، والله سبحانه وتعالى رخص لهم أن يأخذوا من الزكاة مقابل عملهم، لأنه قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ومحل الشاهد قوله والعاملين عليها. ومع ذلك كان يأتيه بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم محتاجون إلى العمل، يريدون أن يعملوا في الزكاة، يجمعوها من الناس ليأخذوا منها جزءا مقابل عملهم، فكان لا يأذن لهم، لا يأذن لهم لا هم أنفسهم ولا مواليهم، ومعنى مواليهم يعني عتقائهم، كل هؤلاء ما كان يأذن لهم بأن يأخذوا من الزكاة لأنها أوساخ الناس. فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بدلا من هذه الزكاة خمس الخمس من الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الفيء، الفيء هو المال الذي يحصل عليه المسلمون بغير قتال، كأن يستعد المسلمون لقتال طائفة أو جماعة، أو يستعدوا لغزو بلد من البلدان لأن أهلها كفروا بالله، والله سبحانه وتعالى مما خص به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصره بالريح مسيرة شهر، يعني يسلط الريح على تلك الجهات التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم غزوها، ويحس الناس بخوف ويصيبهم هلع، وكثيرا ما يتركون الأموال ويفرون، فهذه الأموال التي يفر عنها الكفار ويأخذها المسلمون بدون قتال تسمى بالفيء. ولهذا قال الله تعالى فيها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ماذا نفعل بهذا المال؟ قال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فمال الفيء يقسم مثل خمس الغنيمة، لا يعطى المقاتلون منه شيء إلا إذا كان هؤلاء المقاتلون من هذه الأصناف، كأن يكون منهم الفقير خرج للقتال فيعطى من الفيء ومن خمس الغنيمة زيادة على نصيبه من الغنيمة. كذلك لو خرج آل البيت، وكثيرا ما كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج علي رضي الله تعالى عنه، وكما مر بنا أبو عبيدة ابن الحارث الذي استشهد في بدر، أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وأبناء عمه من بني المطلب، إذا خرجوا يعطيهم سهمين، سهم مقابل الجهاد، وسهم من خمس الخمس لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي القربى. ولذلك مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أعطى الزبير بن العوام كم سهم؟ أعطاه 4 أسهم، سهم له لأنه حضر خيبر، وسهمين لأن الزبير كان صاحب فرس، كان فارسا، وأعطاه سهما لأمه صفية بنت عبد المطلب لأنها من ذوي قربى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الخلاصة أن خمس الفيء، خمس الغنيمة ومال الفيء يقسم هكذا. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه أراد أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله، لما اجتمع علي والعباس وفاطمة، وإن كانت امرأة لكنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أقرب الناس إليه فهي من ذوي القربة، وزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يكن من قريش نسبا أو من بني هاشم نسبا لكنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاه ومولى القوم منهم، ولذلك حرمت عليه الصدقة، فكان يعطى من الفيء. فقال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عيني وكلفني أنه إذا جاء الفيء أو إذا جاءت أخماس الغنيمة فهذا خمس الخمس الخاص بذوي القربى كلفني أنا الذي أتولى توزيعه على مين؟ على ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان عارفا بهم فكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعلي رضي الله عنه يقول في حديثه إنما أراد أن يتولى توزيع ذلك حتى يعرف الناس أن هذا الخمس خاص بذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر الحال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما جاء الخمس كلف علي بتقسيمه حتى لا يجحده الناس على ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله استمر به في أيام أبي بكر حيث كلفه بذلك، ثم في أيام عمر حيث كلفه بذلك، لكن في أيام عمر رضي الله عنه كثرة الفتوحات وزاد المال وفاض، حتى إن الناس كانوا مستغنين. فعمر رضي الله عنه لما جاءه هذا الخمس عرضه عليهم، على علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا جزءا منه وقالوا هذا يكفينا، ولذلك أعاد عمر رضي الله عنه الباقي إلى بيت مال المسلمين. ثم إن عمر رضي الله عنه لما وجد إن الناس يعني المال في أيديهم كثير، وكان قد غير في توزيع الغنائم، لأن الغنائم كانت كلما فتح المسلمون بلد يأخذون 4 أخماس هذا المال المنقول، وأما المال الثابت الأصول البساتين الأشجار الأراضي ماذا يصنعون بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قسمها في خيبر على المقاتلين، فكان كلما فتحوا بلدا يقسمونها على المقاتلين. إلا أن عمر رضي الله عنه قال، يعني فكر في المسألة هذه وقال طيب لو وزعنا هذا المال على المقاتلين البلدان تنفتح والمسلمون في حاجة إلى المال، لأنه في حاجة إلى تصريف أمور الدولة. وبعد أن تتوقف الفتوح سيكون المقاتلين الأولين المال في أيديهم، ولا يجد المقاتلون المتأخرون مالا. ففكر فحبس أصول الأراضي، يعني أوقفها، وأخذ من ريعها، نظم المسلمين، سجلهم ودونهم في الدواوين، حصر المسلمين كلهم مرتبين على القبائل ومرتبين على البلدان، وكان يجمع المال الذي يأتي من الخراج ومن الفتوحات ثم يقسمه على المسلمين. فرض لهم، حدد لهم عطايا، من كان من أهل بدر أعطاه 5000، يعطيه في السنة 5000. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فرض لكل واحدة 10000. أهل الحديبية فرض لهم مقدارا معينا، وهكذا أبناءهم، وهكذا كل من كان له دور في الدولة الإسلامية. بعد ذلك ظهرت قضية الأطفال، فكان رضي الله عنه قدر أن يفرض للطفل متى فطمته أمه، لأنه مقدر لأمه نصيبها ومقدر لأبوه نصيبه، والطفل هذا إذا فطمته أمه ذاك الوقت يكون مستقلا، يعني يبدأ في الاستقلال عن الأبوين. لكن كان في هذا نتيجة عكسية، المرأة بمجرد ما تلد الولد ومجرد ما يصل 6 أشهر تحاول أن تفطمه. لماذا تبادر بفطمه بفطامه؟ من أجل أن تعرضه على عمر حتى يفرض له. وتدهورت صحة الأطفال، وعمر مر بالليل يعس فسمع طفلا يصيح، فدنا من البيت الذي فيه الطفل هذا، فسمع حوار يجري بين الأم وبين الجدة. أرضعي؟ قالت لا، كيف أرضع، لابد أن أفطمه، لأن عمر ما يفرض إلا لمن يفطم. فأدرك رضي الله عنه أن هذا الموضوع ليس في صالح الأطفال، فنادى مناديا بين الناس إن عمر قرر أن يفرض للطفل منذ ولادته، من يوم ما يولد يفرض له حتى يتمكن الأطفال من أن يأخذوا حقهم من الرضاع دون أن تعجل الأمهات بذلك. هذا التنظيم الذي فعله عمر رضي الله عنه أجرأه أيضا حتى على ذوي القربة، ما دام ذوي القربة بيأخذوا فريضتهم، لا لكونها يعني فيء، وإنما بيأخذوا ما فرضه عمر لكل الناس. إذن هم ليسوا في حاجة إلى هذا الخمس، لكن ما أراد أن يقطعه، فقال لعل في أهل البيت من له حاجة، الشاب منهم يريد أن يتزوج فيعطيه من الخمس هذا ما يعينه على الزواج، الفقير منهم من عليه دين يعني إذا هو كان يعطيهم يصرف لهم جزء من الخمس لكن في مقابل حاجة. في أول الأمر العباس رضي الله عنه وعلي لما كان مكلف أنه يأخذ الخمس ويوزع قبل أن ينظم عمر رضي الله عنه هذا التقسيم، علي رضي الله عنه أعطي مال كثير لأنه لما فتحت العراق وفتحت الشام وبدأت الأموال تكثر، وكلما زاد المال زادت النسب، فأعطى آل البيت علي رضي الله عنه وجد أن هذا المال كثير، أخذ جزء منه ورد الباقي لعمر. وهذا قد يكون أحد الأسباب التي نبهت عمر رضي الله عنه إلى أنه يفاوض أهل البيت، يفاوضهم على أنه هو كل سنة يعطي المحتاج منهم، ومن ليست له حاجة يكفيه ما يأتيه من الدخل الذي فرضه على الناس أو فرضه للناس. لذلك قلل من هذا السهم. وبعد عمر رضي الله عنه وفي أيام علي ازدب الخلاف بين المسلمين، وبدأ سهم ذوي القربى يتناقص إلى أن انقطع، لكن هو حق لهم يعني قائم لأن الله سبحانه وتعالى أثبته لهم. قال: فقلت يا رسول الله إني رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله تعالى فأقسمه في حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. يعني طلب أن عمر علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق. قال: ففعل ذلك. يقول علي: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولانيه، يعني من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بعد أن صار خليفة، حتى كانت آخر سنة من سن عمر رضي الله عنه، فإنه أتاه مال كثير، فلما جاءه هذا المال الكثير يعني استغنى علي رضي الله عنه عن بعضه، ولذلك رده عمر رضي الله عنه إلى بيت مال المسلمين. قال: الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: وعن علي، يعني الحديث الثاني، رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، يعني الخمس الخاص بذوي القربة، خمس الخمس، فوضعته مواضعه، يعني فكنت أنفقه على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أيام أبي بكر رضي الله عنه لأن ولاية علي مستمرة على هذا المال، وهكذا في ولاية عمر رضي الله تعالى عنه. قال: رواه أبو داود. قال: وهو دليل على أن مصارف الخمس خمسة، لأن ما يعطاه علي كان خمس الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما خمس النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذه الإمام من بعده، يعني ينزل الإمام منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خمس ذوي القربى فيعطى لذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نظير حبسهم ومنعهم عن الزكاة. وإن كان بعض أهل العلم يعني من المتأخرين كان يرى أن ذوي القربى المراد به يعني قرابة الإمام، يعني الخمس الخاص بالنبي يكون للإمام، وخمس ذوي القربى يعطى لقرابة الإمام، لكن لم يكن العمل على ذلك. ثم قال: قال وعن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري، نجدة الحروري هذا أحد الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وبذرة الخوارج بدأت في زمن عثمان رضي الله عنه، حيث خرج أناس على عثمان وكانوا سبب قتله، لكن تجسدت في أيام علي رضي الله عنه، حيث تكونت لها يعني مجموعات، وكان لها مذهب، وكان لهم شبه وقعوا فيها فخالفوا فيها أهل السنة والجماعة. ومن ضمن هذه الأشياء التي صار فيها الخلاف هو سهم ذوي القربة، لأنهم كانوا يرون أن هذا السهم يصرف لمين؟ لذوي قربة إمامهم. كانت هناك شبه كثيرة للخوارج، خاصة خوارج النجدات الأزارقة، وكان منهم نجدة الحروري، فكتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه كان طلب من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يذهب إلى الخوارج ويناظرهم، يجادلهم، يسألونه عما يدور في نفوسهم من شبه، ويجيبهم ويبين لهم. وكان الخوارج من أظهر بدعهم أنهم لا يستدلون بالسنة، ما يقبلون الاستدلال بالسنة، وكانوا أيضا لا يقولون إلا بظواهر القرآن. ولذلك كثيرا ما يأخذ الآيات على ظواهرها فيقع في كثير من الأخطاء. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصاه علي عند مناظرته للخوارج ألا يتركهم يستدلوا بظواهر القرآن، بل عليه أن يستدلهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المبينة والشارحة والمفصلة لما أجمل ولما خفي من كتاب الله. وفعلا لما ناظر علي رضي الله عنه، لما ناظر عبد الله بن عباس رضي الله عنه نجدة وغيره من الأزارقة، رجع عن مذهب الخوارج نحو 2000 شخص، إلا أن بعضهم استمر على ما هو عليه، وكتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء كثيرة، وأجاب ابن عباس وبين أحكامها من خلال ما جاء في القرآن ومن خلال ما جاء في السنة. ومما سأله عن إيه؟ عن سهم ذوي القربى. قال له: سهم ذوي القربى هذا خاص بنا نحن آل البيت، لأن ابن عباس منهم، وأراد أن يبين له أنهم أخطأوا، إلا أنه بعض الناس منعنا منه، ويريد به الخوارج، كأنه يقول له: هذا السهم خاص بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نفذ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه وهكذا في زمن عمر وفي زمن عثمان، ثم بعد ذلك قطعته الخوارج ومنعته لأنهم لا يرون أن هذا السهم لذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو لهم. ولذلك أجابه قائلا هنا: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ فإنا نقول هو لنا، يعني ذوي القربى. فأبى علينا قومنا ذلك. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي رواية أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير، يعني في الفتنة التي صارت في أيام ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بعد مقتل علي نازع بني أمية الخلافة، بل كان أميرا على مكة والحجاز وامتدت إمارته إلى العراق، ثم تقاتل هو وابنه هو ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وكانت هناك فتنة ظهرت بين صفوف المسلمين، واستغل الخوارج هذا الموقف، لأن الخوارج كانوا موجودين، لكن علي رضي الله تعالى عنه حاول أن يقضي على كثير منهم حيث قاتلهم وهزمهم، وحيث إنه يعني تتبعهم، لكنهم بعد موت علي رضي الله تعالى عنه وبعد وجود الخلاف بين معاوية وابن الزبير نشأوا مرة أخرى وتجمعوا وبدأوا يشكلون يعني مجموعة ثالثة. ولهذا قال لما كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس في زمن فتنة ابن الزبير. نعم. ها؟ من الذي قاتل مع الحجاج؟ اي بس الحجاج ايش دوره؟ الحجاج والي من ولاة بني أمية، وليس هو رئيسا، يعني هو ما هو منازع، لكن هو والي من ولاة بني أمية، والنزاع أساسا قائم بين بني أمية وابن الزبير. قال: قال هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا شيئا منه، يعني بعد موقف علي رضي الله عنه لما أخذ جزءا منه ورد الباقي، رأيناه دون حقنا أي استقللناه فرددناه إليه وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أنه يعني يعطيهم ما يعين ناكحهم، يعني من يريد أن يتزوج يعطيه معونة، وأن يقضي عن غارمهم، والمراد بالغارم يعني المدين، من عليه دين يتولى عمر رضي الله عنه سداد دينه من الخمس، وأن يعطي فقيرهم حتى يستغني، وأبى أن يزيدهم على ذلك، لأن علي رضي الله عنه لما رد ما زاد على حاجتهم، رأى عمر رضي الله عنه أن لا يقطع عليهم هذا الخمس، لكن يعطيهم منه بقدر الحاجة. ولعل عمر رضي الله عنه إنما رأى فيما فرضه للمسلمين من مال يعطى كل سنة يكفي. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لا يجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، أي في يهود من القبائل التي كانت تسكن المدينة، نزلوا المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قرأوا في كتبهم أنه حان زمان نبي يخرج في آخر الزمان، وأنهم يريدون مناصرته. ومما حرفوا به كتبهم أن هذا النبي الذي سيخرج سيكون من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، من بني إسحاق. هذا مما جرى فيه التحريف. ولذلك هم درسوا في كتبهم أين يظهر هذا النبي، وعرفوا أن النبي سيظهر في المدينة، فجاء إلى المدينة 3 قبائل وطوائف من اليهود سكنوا المدينة، وهم بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ولما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدوا أنه هو، كفروا به بغيا وحسدا. كيف يكون النبي من بني إسماعيل ولا يكون من بني إسحاق؟ لأن اليهود من نسل بني إسحاق، وهم الذين يسمون ببني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وكان له 12 ولد سموا بالأسباط، ومنهم تفرعت اليهود. كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا لما نزل اليهود المدينة كان في المدينة قبيلتان، الأوس والخزرج، نزلوا معهم وكانوا يخبرونهم بأنه سيخرج نبي، ولأن اليهود قوم سوء لما نزلوا المدينة ما يعني استقاموا مع أهلها، بل كانت بينهم الخلافات والمنازعات، بل لم يكتفوا بذلك لأنهم يريدون أن يعيشوا يعني حياة يضطرب فيها من حولهم، ولذلك كانوا يفتنون بين الأوس والخزرج، وكثيرا ما يؤلبون الأوس والخزرج بعضهم على بعض. وقد كانت هناك أيام بين الأوس والخزرج تقاتلوا فيها وقتل من الطرفين عدد، وكلما جاءت مناسبة يثير اليهود الأوس والخزرج ليضعفوهم حتى يتمكنوا من السيطرة على المدينة. ولذلك كانوا يهددون الأوس والخزرج، يقولون لهم انتظروا قد حل زمن النبي الذي أخبرناكم به، وأنه بمجرد ما يظهر سنؤمن به وسنقاتلكم وسنبيدكم وما إلى ذلك مما كانوا يهددون به الأوس والخزرج. وكتب الله تعالى للأوس والخزرج الفلاح والنجاح. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني اليهود الأوس والخزرج يقرؤون في كتب اليهود، فعرفوا من خلال ما هو مكتوب في التوراة وفي الإنجيل من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طبقوا هذه الأوصاف وجدوا أنها متحققة في النبي عليه الصلاة والسلام. وصادف أن كان الأوس والخزرج لأنهم من العرب يخرجون إلى الحج على أثارة من دين إبراهيم، يحجون كما يحج الناس، ولما خرجوا إلى الحج وصادفوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم وكانوا ينزلون عند العقبة، يعني قريب من جمرة العقبة الكبرى، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يناصروه حتى يبلغ دين قومه، وتذكروا ما كان يجري بينه وبين يهود، وشرح الله صدرهم للإيمان فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبرموا بينه وبينهم عقود على أنه إن جاء إلى المدينة فإنهم على استعداد أن يناصروه. وإنما فعلوا ذلك لأمرين: الأمر الأول أنهم يناصروا لينشر دين الله، والأمر الثاني ليسبقوا اليهود الذين كانوا يتوعدونهم. وصارت البيعات، صارت هناك ثلاثة بيعات: بيعة العقبة الصغرى أو الأولى والثانية، وعلى أثرها انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا عليه الأوصاف وتأكدوا من أنه هو، لكنهم كفروا به لأنه لم يكن من أبناء إسحاق. كل هذا، وبدأوا يحيكون المؤامرات، ومن الأشياء التي كانوا يفعلونها يحرصون على أن يثيروا الأوس والخزرج كما كانوا يفعلون، فكانوا يقيمون الولائم بمناسبة وبغير مناسبة، ويأتون بالجوار يغنين، ويأتون بالشعر أو يأتين بالشعر الذي كان يقال في مثل أيام يوم بعاث ونحو ذلك، يعني الأيام التي فيها يفخر الأوسي بأنه أوسي ويطعن في الخزرجي، والخزرجي يفعل ذلك، فيتحمس الناس وربما هموا أن يقتتلوا، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلح بينهم ويبين لهم أن هذا من الجاهلية، وأنه ما ينبغي لهم أن يسمعوا بهذه الأشياء التي تثيرها اليهود. وأحس اليهود بأن بقاءهم في المدينة يعني فيه خطورة، فبدأوا يحيكون المؤامرات. وأول قضية حدثت كانت مع بني قينقاع. دخلت امرأة من الأنصار إلى السوق تريد أن تشتري، وجاءت عند رجل صايغ، وكانت هذه مهنة يتميز بها اليهود، مهنة الصياغة، وجلست عنده تريد أن تشتري، فما كان من رجل من يهود إلا أنه جاء من خلفها وأخذ ثوبها وربطه في طرف ثوبها، يعني من فوق عند رأسها أو في خمارها أو شيء من هذا، وكان ينوي بذلك يعني أذاها. فلما قامت المرأة ارتفع ثوبها وانكشفت عورتها، فصاحت وصرخت، وتحمس الناس وخاصة الأنصار لها، وحدثت منازعة ومشادة بين المسلمين وبين اليهود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود لأنهم كانوا قد نقضوا العهد الذي أبرمه بينه وبينهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان قد أبرم عقودا بينه وبين اليهود، لكن اليهود لم يلتزموا ونقضوا العهد. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم بأن يقاتلهم، إلا أن هؤلاء كانوا يعني اليهود حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول، وكان يمثل كما يقولون في زماننا هذا جبهة المعارضة، بل كان هو رأس المنافقين، يظهرون الإيمان لكنهم في حقيقتهم لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يقيم علاقة ود مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع جاء عبد الله بن أبي بن سلول وألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه لهم، أن يتركهم له، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه على أنهم يخرجون من المدينة، فأجلاهم من المدينة وخرجوا من المدينة إلى أذرعات وإلى خيبر وإلى تيماء وإلى الشام. وكان هؤلاء هم أول من خرج من المدينة من يهود. ثم بعد ذلك وقعت غزوة بدر، ونصر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة بدر، مما أثار حفيظة اليهود. ولهذا ذهب رؤساء اليهود، يهود بني النضير ويهود بني قريظة، ذهبوا إلى مكة وأثاروا قريش وألبوها على النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على أن يجمعوا له قوى تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد غزوة بدر حدثت واقعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرم مع اليهود من العقود التي أبرم أنه لو صار على المسلمين حمالة ديات فعلى اليهود أن يشاركوا المسلمين في سدادها. وحدث أن قتل بعض الكفار، قتلهم بعض المسلمين وطالبوا بدياتهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير في حصونهم يطالبهم بأن يسهموا في هذا الحدث، وأوهموه بأنهم موافقون وأجلسوه تحت حصن من الحصون، وكادوا فيما كادوا أنهم يرمون عليه من أعلى الحصن حجارة يتخلصون بها من النبي يقتلونه. وأوحى الله إلى نبيه فقام وخرج، وظن الناس أنه خرج يقضي حاجته، لكنه واصل السير إلى المدينة. فلما أبطأ استبطأه من معه أبو بكر وغيرهم، خرجوا في أثره وسألوا عنه فقالوا رأيناه متجها إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة سألوا النبي عن الخبر، فأخبرهم بما حاكت يهود، وأمر بحصارهم وبقتالهم، وحاصرهم صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن ينزلوا يعني أن يسلموا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق بعض نخلهم، إلى أن استسلموا و استقر الأمر على أن يخرجوا من المدينة بقد ويحملون معهم ما تحمله الدواب، شريطة ألا يكون ما تحمله الدواب سلاح، لا يكون سلاحا ولا يكون ذهبا وفضة. وهكذا خرجوا، وهذه هي الدفعة الثانية أو القبيلة الثانية، خرجت بعد غزوة بدر وقبل غزوة الأحزاب. وأنزل الله تعالى فيهم سورة وهي سورة الحشر، الذي جاء فيها قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك حدثت واقعة الأحزاب، حيث تحزب الكفار قريش وغطفان ومعهم يهود الذين كانوا يسكنون في المدينة وهم بنو قريظة، وجاءوا وأحاطوا بالمدينة وحاصروا المدينة شهرا، ووقعت غزوة الأحزاب، ونصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ورد الأحزاب خاسرين. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب: ونقض بنو قريظة العهد، لكن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله في قصة مشهورة. ثم بعد ذلك حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة إلى أن نزلوا على حكم سعد، وحكم فيهم سعد يعني ابن معاذ رضي الله تعالى عنه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، شق لهم أخاديد وقتلوا فيها، وأما النساء والذراري فإنهم يعني أخذوا وبيعوا، وأفاد المسلمون من أموالهم. هذه قصة اليهود في المدينة. ولذلك هنا كانت مناسبة، وهي أن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، لأن النبي أخذها من غير قتال حيث حاصرهم إلى أن نزلوا على حكم عبد الله ابن أبي بأن يخرجوا من المدينة ويحملوا معهم ما تحمله الدواب. وما بقي من الأموال الله سبحانه وتعالى حكم بأنه فيه، قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقال: مما لم يوجف عليه المسلمون، ومعنى يوجف يعني مما لم يحمل فيه المسلمون. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.